قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم. وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول، مسدود عليه سبل الهدى والفلاح، مغلقة عنه أبوابها. وهذا إجماع من الشيوخ العارفين، ولم ينه عن العلم إلا قطاع الطريق منهم ونواب إبليس وشرطه. قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. قال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. وقال أبو حفص رحمه الله: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس، وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عذاب على النفس. وهذا لا يسلم، بل قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. فلا يسلم لسهل قوله: كل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عذاب على النفس. وقال السري: التصوف اسم لثلاثة معان: لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب، ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله. وقال أبو يزيد: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لبقيت، أي لفشلت في متابعة العلم. قال: واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد، واختلاف العلماء لا يكون رحمة أبدا. وخرج مرة لزيارة بعض الزهاد فرآه قد دخل المسجد ورمى ببصاقه نحو القبلة، فرجع ولم يسلم عليه، وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ وقال: لقد هممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤونة النساء، ثم قلت: كيف يجوز لي أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم أسأل، ثم إن الله كفاني مؤونة النساء حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أو حائط. وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات إلى أن يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، ومع الأهل بحسن الخلق، ومع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما، ومع الجهال بالدعاء لهم والرحمة. زاد غيره: ومع الحافظين بإكرامهما واحترامهما وإملائهما ما يحمدانك عليه، والصحبة مع النفس بالمخالفة ومع الشيطان بالعداوة. وقال أبو عثمان أيضا: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو الحسن النوري: من رأيتموه يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربوا منه. وقال محمد بن الفضل البلخي من مشايخ القوم الكبار: ذهاب الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بما لا يعلمون، ولا يتعلمون ما يعملون، ويمنعون الناس من التعلم والتعليم. وقال عمرو بن عثمان المكي: العلم قائد، والخوف سائق، والنفس حرون بين ذلك، جموح خداعة رواغة، فاحذرها أي النفس، وراعها بسياسة العلم، وسقها بتهديد الخوف تتم لك ما تريد. وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل. وقال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وقال: كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العلم، فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة، فإن لم تجده فزنه بالتوحيد، فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان. وألقي بنان للحمال بين يدي السبع، فجعل السبع يشمه ولا يضره، فلما أخرج قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف العلماء في سؤر السباع. وقال أبو حمزة البغدادي من أكابر الشيوخ: وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول له في المسائل: ما تقول يا صوفي؟ قال: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. ومر شيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسطي يوم الجمعة إلى الجامع فانقطع شسع نعله، فأصلحه له رجل صيدلاني، فقال: تدري لما انقطع شسع نعلي؟ فقلت: لا. فقال: لأني ما اغتسلت للجمعة. فقال: ها هنا حمام تدخله؟ فقال: نعم. فدخل واغتسل. وقال أبو إسحاق الرقي من أقران الجنيد رحمهما الله تعالى: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو يعقوب النهرجوري: أفضل الأحوال ما قارن العلم. وقال أبو القاسم النصرابادي شيخ خراسان في وقته: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم كرامات المشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. وقال أبو بكر الطمستاني من كبار شيوخ الطائفة: الطريق واضح، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرات ولصحبتهم، فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال أبو عمرو ابن نجيد: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفع. وقال: التصوف الصبر تحت الأوامر والنواهي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم من التزهيد في العلم والاستغناء عنه كقول من قال: نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت وأنتم تأخذونه عن حي يموت، وقول الآخر: وقد قيل له ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق، فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق، وقول الآخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل، وقول الآخر: لنا علم الخرق ولكم علم الورق، ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائليها أن يكون جاهلا يعذر بجهله، أو شاطحا معترفا بشطحه. وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله، ولولا أخبرنا وحدثنا لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام. ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك، إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المتخرصين وخيالات المتصوفين وقياسات المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، والعلم خير من الحال، العلم حاكم والحال محكوم عليه، والعلم هاد والحال تابع، والعلم آمر ناهٍ والحال منفذ قابل، والحال سيف إن لم يصحبه العلم فهو مخراق في يد لاعب، الحال مركب لا يجارى، فإن لم يصحبه علم ألقى صاحبه في المهالك والمتالف، الحال بلا علم كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته وازع، الحال بلا علم كالنار التي لا سائس لها، الحال كالمال يؤتاه البر والفاجر فإن لم يصحبه نور العلم كان وبالا على صاحبه، نفع الحال لا يتعدى صاحبه، ونفع العلم كالغيث يقع على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ودائرة العلم تسع الدنيا والآخرة، ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه وربما ضاقت عنه، العلم هاد والحال الصحيح مهتد به، وهو تركة الأنبياء وتراثهم، وأهل العلم عصبة الأنبياء ووراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، والعلم هو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال، بالعلم يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون، بالعلم تعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب، والعلم إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه، مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وروينا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ونص على ذلك أبو حنيفة رحمه الله. وقال ابن وهب رحمه الله: كنت بين يدي مالك رحمه الله فوضعت ألواحي وقمت أصلي، فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ ذكره ابن عبد البر وغيره. واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته، وفي ضمن ذلك تعديلهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يستشهد بمجروح. ومنها هنا والله أعلم يؤخذ الحديث المعروف: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين، والحديث حسن بمجموع طرقه، والعلم حجة الله في أرضه، ونوره بين عباده، وقائدهم ودليلهم إلى جنته، ومدنيهم من كرامته. ويكفي في شرف العلم أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وأن الملائكة لتضع لهم أجنحتها وتظلهم بها، وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحورها، وأن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران عليه السلام في طلب العلم هو وفتاه، حتى مسهما النصب في سفرهما في طلب العلم، حتى ظفر بثلاث مسائل، وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وحرم الله صيد الجوارح الجاهلة، وإنما أباح للأمة صيد الجوارح العالمة. فهكذا جوارح الإنسان الجاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئا. قال صاحب المنازل رحمه الله في بيان علامة العلم النافع وبيان درجاته: العلم ما قام بدليل ورفع الجهل. يريد أن العلم له علامة قبله وعلامة بعده، فعلامته قبله ما قام به الدليل، وعلامته بعده رفع الجهل، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى علم جلي وبه يقع العيان، أو استفاضة صحيحة، أو صحة تجربة قديمة. يريد بالجلي الظاهر الذي لا خفاء به، وجعله ثلاثة أنواع: أحدها ما وقع عن عيان وهو البصر، والثاني ما استند إلى السمع وهو علم الاستفاضة، والثالث ما استند إلى العقل وهو علم التجربة. فهذه الطرق الثلاث، وهي السمع والبصر والعقل، هي طرق العلم وأبوابه، ولا تنحصر طرق العلم فيما ذكر، فإن سائر الحواس توجب العلم. وكذا ما يدرك بالباطن وهو الوجدانيات، وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصادق وإن كان واحدا، وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط وإن لم يكن عن تجربة. فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة التي ذكرها فقط. قال: الدرجة الثانية علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الزاكية بماء الرياضة الخالصة، ويظهر في الأنفاس الصادقة لأهل الهمة العالية، في الأحايين الخالية، في الأسماع الصاحية. يعني أن هذا العلم خفي على أهل الدرجة الأولى وهو المسمى بالمعرفة عند هذه الطائفة. قوله ينبت في الأسرار الطاهرة، لفظ السر يطلق في لسانهم ويراد به أمور، أحدها اللطيفة المودعة في هذا القالب التي بها حصل له الإدراك والمحبة والإرادة والعلم، وذلك هو الروح. الثاني معنى قائم بالروح، نسبته إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، وغالبا ما يريدون به هذا المعنى، وعندهم أن القلب أشرف ما في البدن، والروح أشرف من القلب، والسر ألطف من الروح. والمقصود قوله ينبت في الأسرار الطاهرة، يعني الطاهرة من كدر الدنيا والاشتغال بها وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح، فإن هذه أكدار وتنفسات في وجه مرآة القلب والروح، فلا تنجلي فيها صور الحقائق كما ينبغي، والنفس تتنفس فيها دائما بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها، فإذا جليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت، فظهرت فيها الحقائق والمعارف. وأما الأبدان الزاكية فهي التي زكت بطاعة الله ونبتت على أكل الحلال، فمتى خلصت الأبدان من الحرام وأدناس البشريات التي ينهى عنها العقل والدين والمروءة، وطهرت الأنفس من علائق الدنيا، زكت أرض القلب فقبلت بذر العلوم والمعارف، فإن سقيت بعد ذلك بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية، وهي التي لا تخرج عن علم ولا تبعد عن واجب ولا تعطل سنة، أنبتت من كل زوج كريم من علم وحكمة وفائدة وتعرف، فاجتنى منها صاحبها ومن جالس أنواع الطرف والفوائد والثمار المختلفة الألوان والأذواق، كما قال بعض السلف: إذا عقدت القلوب على ترك المعاصي جالت في الملكوت، ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع التحف والفوائد. وقول صاحب المنازل رحمه الله: وتظهر في الأنفاس الصادقة، يريد بالأنفاس أمرين، أحدهما أنفاس الذكر والمعرفة، والثاني أنفاس المحبة والإرادة، وهي ما يتعلق بالمعروف المذكور وبالمحبوب المراد من الذاكر والمحب، وصدقها خلوصها من شوائب الأغيار والحظوظ. وقوله لأهل الهمم العالية، فهي التي لا تقف دون الله عز وجل ولا تعرج في سفرها على شيء سواه، وأعلى الهمم ما تعلق بالعلي الأعلى، وأوسع الهمم ما تعلق بصلاح العباد، وهي همم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وهمم ورثتهم. وقوله في الأحايين الخالية، يريد بها ساعات الصفاء مع الله جل وعلا، وأوقات النفحات الإلهية التي من تعرض لها يوشك ألا يحرمها، ومن أعرض عنها فهي عنه أشد إعراضا. قوله في الأسماء الصاحية، وهي التي صحت من تعلقها بالباطل واللغو وأصاخت لدعوة الحق ومنادي الإيمان. قال: الدرجة الثالثة علم لدني، إسناده وجوده، وإدراكه عيانه، ونعته حكمه. يشير القوم بالعلم اللدني إلى ما يحصل للعبد من غير واسطة، بل بإلهام من الله وتعريف منه لعبده، كما حصل للخضر بغير واسطة موسى. قال الله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وفرق بين الرحمة والعلم وجعلهما من عنده ومن لدنه، إذ لم ينلهما على يد بشر، وكان من لدن أخص وأقرب مما عنده. ولهذا قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالسلطان النصير الذي من لدنه سبحانه أخص من الذي عنده وأقرب، ولهذا قال تعالى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وهو نصره الذي أيده به، والذي من عنده نصره بالمؤمنين كما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. والعلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكمال الانقياد له، فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، أخرجه البخاري في الصحيح. فهذا هو العلم اللدني الحقيقي. وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس والهوى والشيطان، فهو لدني لكن من لدن من؟ وإنما يعرف كون العلم لدنيا رحمانيا بموافقته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قوله إسناده وجوده يعني أن طريق هذا العلم هو وجدانه، كما أن طريق غيره هو الإسناد، وإدراكه عيانه، أي إن هذا العلم لا يؤخذ بالفكر والاستنباط وإنما يؤخذ عيانا وشهودا، ونعته حكمه يعني أن نعوته لا يوصل إليها إلا به، فهي قاصرة عنه يعني أن شاهده منه ودليله وجوده.